بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالمقدمة التي وضعها لهذه المنظومة ناظمها الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، وقد عرفنا أن هذه المنظومة قد جاءت على نسق بديع، فهي مقدمة وست أبواب وخاتمة. وقد بدأ رحمه الله بهذه المقدمة بقوله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وهذه الأبيات فيها إشارة إلى حديث الافتراق الذي ثبت عن جمع من الصحابة، وقد صححه كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ ابن حجر والذهبي وابن كثير وابن تيمية وابن القيم والزيلعي وغيرهم، جمهور غفير صحح هذا الحديث. بل عرفنا أن أهل العلم الذين كتبوا في المقالات والفرق بدأوا كتبهم بهذا الحديث، حديث الافتراق، وعلى أساسه صنفوا وتكلموا في الفرق كابن حزم في الفصل والشهرستاني والبغدادي وغيرهم ممن كتب في الفرق. وفي الحقيقة أن حديث الافتراق كما عرفنا تضمن جملة من المسائل ودل على كثير من المعاني التي ذكرنا بعضا منها في المجلس السابق، ونستكملها في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. هذا الحديث، حديث الافتراق، والذي نعني به قول النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في ألفاظ كثيرة: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا الحديث دل على أمور مهمة جدا. أول أمر أن الافتراق مذموم، أن الافتراق مذموم، وأن الجماعة رحمة، وأن الجماعة رحمة، لأن الناجية هي الجماعة. وفي هذا المعنى إشارة إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن الأصل في البشرية الاجتماع، أن الأصل في البشرية الاجتماع، والتفرق حادث، والتفرق حادث. وقد دل على هذه المسألة آيات من القرآن، منها قوله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وابن عباس رضي الله تعالى عنه قد قال فيما رواه عنه ابن جرير وغيره من المفسرين أن هذه الأمة أو بنو آدم مكثوا 10 قرون على التوحيد، ثم طرأ الشرك في زمن نوح، فالافتراق والاختلاف في الدين بدأ في قوم نوح، فبعث الله نوح ومن بعده من الرسل مبشرين ومنذرين. إذن الأصل في البشرية الجماعة والاجتماع، والفرقة ماذا؟ والافتراق أمر حادث، أمر حادث. الأمر الثاني إخباره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، إخباره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن الافتراق وعن الفرق الهالكة، ثم إخباره عن الفرقة الناجية، هذا الإخبار فيه أمر ونهي من النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أمر ونهي من النبي عليه الصلاة والسلام. أمر بماذا؟ بالاجتماع، لأنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن الناجية هي الجماعة، فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بالاجتماع، ونهي عن التفرق والاختلاف والافتراق، لأنه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر أن الهالكة هي الفرق المختلفة والمخالفة لأمر الجماعة والمفترقة في أمر دينها. أيضا في هذا الحديث مسألة، في هذا الحديث مسألة مهمة وقد تطرأ على ذهن أحدكم وقد تسألون. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود كانوا كم فرقة؟ 71، والنصارى طيب، وهذه الأمة كيف تكون هذه الأمة أكثر عددا في الاختلاف والافتراق والهلاك وهي خير الأمم؟ قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. واضح في الحديث أليس كذلك؟ أن هذه الأمة أكثر اختلافا وعدد الفرق الهالكة أكثر، فكيف نجيب؟ ما رأيكم؟ في أحد عنده جواب؟ تفضل. هذه مسألة أخرى. لا، الآن عدد الفرق أكثر، يعني الاختلاف والافتراق في هذه الأمة أكثر، بغض النظر هل هي داخلة في النار غير داخلة، مستحقة أو غير مستحقة، مخلدة أو غير مخلدة، لكن عدد الاختلاف أو عدد الفرق المختلفة والمخالفة والهالكة أكثر من اليهود والنصارى في هذه الأمة. ما رأيك؟ أعيد الجواب. أحسنت، هذا من الأجوبة التي ذكرها أهل العلم. في جواب أهل العلم ذكروا وجوها كثيرة، أذكر لكم هذه الوجوه. الآن واضح السؤال؟ السؤال واضح، كيف كانت هذه الأمة التي هي خير الأمم أكثر عدد في الفرق الهالكة من بقية الأمم ومن الأمم السابقة ومن اليهود والنصارى؟ الجواب: أولا نقول الوجه الأول عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام هو النبي الوحيد الذي بعث إلى الناس كاف، بل إلى الثقلين الجن والإنس. أما الأنبياء السابقين يبعثون إلى من؟ أمة أو قوم خاصين، أمة خاصة وقوم، قوم هذا النبي فقط، فبالتالي يكون عدد الفرق أقل. واضح؟ هذا الوجه الأول، عموم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن دين الإسلام هو الباقي إلى قيام الساعة. الوجه الثاني أن دين الإسلام هو الباقي إلى قيام الساعة، أما باقي الأديان والأمم والرسل تنقضي، إذا مات نبي بعث بعده نبي. واضح؟ فالوجه الثاني هو أن هذا الدين، دين الإسلام، هو الباقي إلى قيام الساعة. الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ: هذه الأمة أكثر عددا، ورغم كثرة عدد الفرق فيها إلا أنها في الحقيقة هي أكثر الأمم نجاة وأكثر الأمم عددا في الجنة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عرض عليه سواد عظيم فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالناجون في هذه الأمة أكثر عددا من الناجون في الأمم الماضية وإن كان عدد الفرق أكثر، وإن كان إيش عدد الفرق أكثر، وذكر أهل العلم أوجها أخرى. الآن هذا الحديث في مسألة مهمة وتنبيه لمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. الصحابة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع الهلاك وأنه أمر حتمي وأنه واقع لا محالة وأن هناك فرقة واحدة ستنجو، ماذا قال الصحابة؟ ها؟ من هي يا رسول؟ سألوا عن الفرقة الناجية. فهذا هو منهج الصحابة، أن تجتهد في البحث عن صفات هذه الفرقة وخصائص هذه الفرقة ومنهج هذه الفرقة لكي تنجو. كما قيل: لا تسأل عن من هلك كيف هلك، إنما من نجا كيف نجا. وإلا الأصل كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الخسران في البشرية كثير والهلاك كثير، لكن النجاة هي الشأن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها هي الجماعة، وبيّن أنها هم من كان على نهج الصحابة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا فيه تزكية لمنهج الصحابة، وأن الصحابة كلهم من الفرقة الناجية رضي الله تعالى عنه. إذن هنا قبل أن ننتقل نقول: ما هي صفات الفرقة الناجية؟ ما هي صفات الفرقة الناجية؟ دلت نصوص كثيرة على صفات هذه الفرقة الناجية. أولا نقول: اعتمادهم على الكتاب والسنة. أول صفة للفرقة الناجية إيش؟ اعتمادهم على الكتاب والسنة، اعتمادهم على الكتاب والسنة في عقيدتهم وعبادتهم وعموم منهجهم. الأمر الصفة الثانية: الاستقامة في الاعتقاد. الاستقامة في الاعتقاد، تجد أن أصحاب هذه الفرقة ويعني من كانوا على منهج الفرقة الناجية تجدهم على استقامة وثبات واطمئنان. لماذا؟ لأنهم قد اعتمدوا على الكتاب والسنة. أما من اعتمد على غير الكتاب والسنة تجده في اختلاف وفي حيرة وفي شك، كما قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. فالاطمئنان هذا من خصائص عقيدة السلف والفرقة الناجية. الأمر الثالث أو الصفة الثالثة: الاستقامة في الهدي والسلوك الظاهر. الاستقامة في الهدي والسلوك الظاهر والسير على النهج النبوي. الاستقامة في الهدي والسلوك الظاهر والسير على المنهج النبوي، تجد أن هؤلاء هذه الفرقة الناجية تجد عندهم عناية شديدة بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، تجدهم يعني يهتمون بسنته بسيرته، حتى بالشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، يجتهدون في بالاقتداء في النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا. الصفة الثالثة الرابعة والأخيرة ونختم بها هي الدعوة إلى الله. من خصائص الفرقة الناجية الدعوة إلى الله عز وجل، تجد أن هذه الفرقة إذا تأملت في القديم والحديث واليوم، لو تأملت في مشارق الأرض ومغاربها تجد أن الدعاة إلى الله هم الفرقة الناجية. بعد ذلك نذكر بعض علامات الفرق الهالكة، وهذا أمر مهم. نحن ذكرنا أربع علامات للفرقة الناجية، في الحقيقة عكس هذه العلامات هي علامات الفرق الهالكة، فتجد أن هذه الفرق بعيدين عن الكتاب والسنة، إما يتمسكون بقواعد عقلية ومنطقية، أو أنهم يتمسكون بأمور خرافات ونحو ذلك، لا تجد عندهم استقامة في الاعتقاد، تجد عندهم حيرة وشكوك واضطراب، حتى إن بعضهم من كثرة شكه وحيرته في عقيدته يقول للناس لا تقرأوا كتب الاعتقاد لأنها تجلب الشك والحيرة. كتبهم هم، وإلا العقيدة في القرآن، كتاب العقيدة هو القرآن، كتاب الله، كلام الله جل وعلا، ليس في حيرة أبدا، واضح. بل يطمئن قلبك إذا قرأت كلام الله عز وجل في الإيمان به سبحانه وتعالى. وأيضا لا تجد عندهم استقامة في الهدي ولا في السلوك الظاهر، وتجد أنهم يعني أقل الناس دعوة، وإن دعوا فإنهم لا يدعون إلى الله ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعون إلى يعني أمور محدثة ومبتدعة، وإلى أشخاص جعلوهم هم القدوة وليس النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك نذكر أهم علامات الفرق الهالكة، وهي ثلاث أهم علامات الفرق الهالكة. العلامة الأولى الفرقة، الفرقة، تجد أن الفرقة الناجية يجتمعون على عقيدة، ويجتمعون على ولي أمرهم، ويجتمعون مع جماعة المسلمين، لكن هؤلاء أهل الباطل تجد عندهم فرقة، تجد عندهم اختلاف. وربنا جل وعلا قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: ولا تفرقوا، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالعلامة الأولى هي إيش؟ الفرقة. لذلك قال ابن تيمية كما في كتاب الاستقامة: السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة. فيقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. تجدون هذه الفرق تبدأ فرقة واحدة ثم تنقسم، ثم تنقسم إلى أن تكون 70 فرقة، فاختلافهم كثير. الخوارج لما خرجوا كانوا فرقة واحدة، بدأوا وعرفوا بالحرورية ثم تفرقوا، فخرجت الأزارقة، وخرجت النجدات، وخرجت الإباضية، وخرجت الصفرية، وهكذا. القدرية تفرقوا، الجهمية تفرقوا، المرجئة تفرقوا، فرق كثيرة وهكذا. فما تبدأ فرقة إلا وتتفرق عنها فرق كثيرة. أما هذه الفرقة الناجية فهي من زمن الصحابة إلى اليوم عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. إذن العلامة الأولى ماذا؟ الفرقة. العلامة الثانية اتباع المتشابه، اتباع المتشابه. تجد أن من منهج هؤلاء اتباع النصوص المتشابه، وربنا جل وعلا قال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هؤلاء تجدون أنهم أصلا ما بنوا عقيدتهم على النصوص، بنوها على قواعد أو على أمور قضايا اعتقدوا ثم استدلوا، وإذا استدلوا يتركون مئات النصوص ويذهبون إلى نص أو نصين فيتمسكون بهما ابتغاء الفتنة. فالمؤول يذهب إلى نص يريد به الفتنة وصد الناس عن الإثبات إلى التأويل، وأيضا القدري أو الجبري يذهب إلى نصوص في القدر من هذا القبيل، إما يزعم من خلالها أن الإنسان مجبور على فعله، أو أن هذه الآيات تدل على القول بالقدر الذي عليه مذهب القدرية الذي سيأتي تفصيل إن شاء الله بيانه. وكذلك الخوارج ذهبوا إلى نصوص التكفير فكفروا الناس، والمرجئة ذهبوا إلى نصوص الوعد فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وسهلوا المعاصي للناس إلى غير ذلك. فهكذا هو سبيل ماذا؟ هذه الفرق الهالكة يتتبعون المتشابه. والقاعدة في مثل هذه النصوص، الله عز وجل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأهل العلم تكلموا في المتشابه والمحكم، فنصوص القرآن تجد أن فيها آيات كثيرة واضحة وبينة، لكن فيها نصوص فيها نوع من الإجمال فسرتها نصوص أخرى. ولذلك كثيرا ما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الآيات ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فهموا من الظلم ماذا؟ عموم الظلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم إيش؟ أن المقصود بالظلم هنا ماذا؟ الشرك الأكبر أو الشرك عموم الشرك ليس عموم المعاصي. فهذا دل على أن نصوص الكتاب يفسر بعضها بعضا، وهكذا أئمة أهل العلم من المفسرين سلكوا هذا النهج من تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة، بل حتى وأقوال التابعين. وإن شئتم اقرأوا مقدمة الإمام بن جرير الطبري في تفسيره، قدم بمقدمة اشتملت على قواعد مهمة في تفسير نصوص القرآن. المهم يعني هؤلاء يتتبعون إيش؟ المتشابه فيفتنون الناس. ماذا؟ فيفتنون الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لم يقرأوا القرآن ويتمسكوا بهذه النصوص ابتغاء الهداية، لكن لو أرادوا الهداية كما قال ابن تيمية في الواسطية قال من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. لا بد أن يكون هناك قصد حسن في تدبر القرآن. العلامة الثالثة والأخيرة نختم بها من علامات الفرق الهالكة اتباع الهوى، اتباع الهوى. والهوى مذموم في آيات كثيرة، نهى الله عز وجل عن اتباع الهوى وأخبر أن اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم الهالكة اتبعوا أهواءه، ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء. السلف سموا أهل البدع ماذا؟ أهل الأهواء. ومن هذا الباب تجد بعض الآثار عن السلف في النهي عن مناظرة ومجادلة أهل البدع. لماذا؟ لأن صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، هو يعرف الحق لكن ماذا؟ لا يكفي ألف دليل، فيناظرونه مرة ومرتين لكن بعد ذلك يتركونه، لأنهم يعني عندهم من التعصب واتباع إيش؟ الأهواء. ولأهل العلم يعني ضوابط في المناظرة يعني ذكروها وقد تمر معنا إن شاء الله عز وجل. هذه بعض المسائل أو بعض ما تضمنه حديث الافتراق الذي أشار إليه السفاريني رحمه الله في قوله اعلم هديت أنه جاء الخبر. الخبر هو حديث الافتراق عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق. عن النبي المقتفى، نبينا عليه الصلاة والسلام مقتفى من وجهين كما أشار لذلك ابن القيم رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مقتفى بمعنى أن هذه الأمة تقتفي أثره وتتبع منهجه. وأيضا ذكر معنى آخر ابن القيم رحمه الله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتفى آثار الصحابة من قبل، وأمره الله عز وجل أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهو جاء مصدق لما قبله من الرسل، فهو اقتفى نهج وأثر من كان قبله، ومن بعده اتبعوا واقتفوا أثره. بأن ذي الأمة، ذي هنا ليس بمعنى صاحب، ذي هنا اسم إشارة، ذي هنا اسم إشارة، يعني هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا أن الأمة تطلق ويراد بها أمة الدعوة، ويطلق ويراد بها أمة الإجابة، وهنا أمة الإجابة. سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق، يعني 73 فرقة. وأن هذا الافتراق هو افتراق في الاعتقاد، وليس المقصود افتراق المذاهب الفقهية. الاختلاف في المذاهب الفقهية هذا في المسائل التي يعني فيها مجال الاجتهاد هذا لا حرج فيه، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم ماذا فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فهذا الحديث أصل عظيم في جواز الاجتهاد، وأصل عظيم في أن الاختلاف في المذاهب الفقهية أو في المسائل الفقهية أنه لا حرج فيه، لا حرج فيه، وليس بمذموم ولا يعنف يعني من اتخذ مذهبا أو رأيا فيه مجال للاجتهاد، ولا يذم، إنما الذم في الاعتقاد، قال اعتقادا. والمحق يعني أهل الحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. إذن منهج الفرقة الناجية الكتاب والسنة ونهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه قضية مهمة، اتباع نهج الصحابة وسلف الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الافتراق هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وربنا جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رضي الله عنه. وقال في حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمنهج الصحابة مهم جدا، وكثير من مسائل الاعتقاد بينها الصحابة نظريا وعمليا. لذلك اعتنى السلف برواية أقوال الصحابة وأفعال الصحابة، بل حتى أول ما ظهرت هذه البدع من الخوارج والقدرية والمرجئة وجدت آثار عن الصحابة، عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فالتمسك بهدي الصحابة في الاعتقاد أصل عظيم لا يمكن التخلي عنه. قال من غير زيغ وجفا، يعني من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا جفا. ثم قال رحمه الله وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني حديث الافتراق الجملة التي فيه التي ذكرت في خصوص الفرقة الناجية لا تنطبق إلا على أهل الأثر، يعني السلف وأهل السنة والجماعة والطائفة الأثرية الذين تمسكوا بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفرق الأخرى فهي بعيدة، الذين تمسكوا بقواعد عقلية أو بعقائد خرافية أو غيرها من الفرق الهالكة فإنها يعني بعيدة كل البعد عن صفات الفرقة الناجية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم شرع يبين رحمه الله منهج الاستدلال في العقيدة عند هذه الطائفة الفرقة الناجية. قال فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلم. هذا منهج أهل السنة، منهج الفرقة الناجية، منهج الفرقة الأثرية أهل الأثر، أنهم هذا منهجهم في باب الصفات، وبدأ بباب الصفات لأنه مهم جدا لتعلقه بذات الله سبحانه وتعالى. السلف رحمهم الله جمعوا في باب الصفات بين أصلين عظيمين، الإثبات والتنزيه، الإثبات والتنزيه. فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أثبتوا النصوص وأثبتوا سواء كانت آيات أو أحاديث، فإثباتهم للنصوص ليس إثبات ألفاظ فحسب، بل أثبتوا هذه النصوص وأثبتوا معانيها وعملوا بمقتضاه. هذه أمور ثلاثة: أثبتوا الألفاظ، وأثبتوا المعنى الذي تضمنته هذه الألفاظ، وعملوا بمقتضى هذه النصوص. أثبتوا النصوص، الآيات واضحة يعني في ثبوتها، ولا تجدون يعني هذه الفرق الهالكة يعني أكثرها لا تنازع في ثبوت الآيات، لكن تجدون عند هذه الفرق المخالفة نزاع للسلف في إثبات نصوص السنة. فلذلك من قواعد السلف في نصوص الصفات أنهم لا يفرقون في النصوص بين نصوص الكتاب والسنة، ولا بين المتواتر والآحاد، إنما العبرة بصحة الحديث. فإذا صح أثبتوه وأثبتوا معناه وعملوا بمقتضاه. أما الفرق الأخرى فتجدون أنهم أولا قد يعارضون هذه النصوص بالعقل، فيردون النص، يبطلونه، يردون حديثا فيقولون هذا باطل لا يقبل لأنه عارض قاعدة عقلية. وقد يثبتون الآية لكن يقولون معناها لا نعلم مراده، أيضا لأنه تعارض مع قواعد عنده. أو تعارض مع قاعدة وأصل عندهم، وقاعدة كلية خطيرة جدا، وهي أن نصوص الصفات لا تؤخذ من أن إثبات الصفات لا يؤخذ من أحاديث الآحاد، وهذه قاعدة خطيرة جدا جدا. لذلك العلامة ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة يعني رد هذه القاعدة عند هؤلاء المخالفين من وجوه كثيرة، وأثبت أن السلف لم يكونوا يفرقون بين كون هذا الخبر متواتر أو أحاد، بل العبرة في صحته. ولذلك لو عملنا بهذه القاعدة وأعملناها لرددنا كثيرا من أحاديث البخاري ومسلم. أول حديث في صحيح البخاري أحاد، حديث إنما الأعمال بالنيات. فالسلف رحمهم الله لم يكن عندهم هذا الأمر، لذلك تجدون عند هؤلاء المخالفين يعني رد للنصوص فلم يثبتوا هذه النصوص. أما السلف يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى ويعملون بمقتضى. على سبيل المثال قال الله عز وجل وهو السميع البصير، فيثبتون لفظ السميع أنه اسم لله عز وجل، ويثبتون ما تضمنه من معنى من كونه تضمن صفة السمع لله عز وجل، وهي صفة حقيقية تليق بكمال الله عز وجل، ويعملون بمقتضى اسم الله السميع. كيف نعمل بأسماء الله الحسنى؟ قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله عز وجل بأسمائه هذا من العمل، أيضا مراقبة الله عز وجل، فالله عز وجل سميع بصير لا تخفى عليه خافية، فنراقب الله عز وجل. فالإنسان يتقي الله، إذا أراد أن يقدم على معصية تذكر أن الله رأى، ربما يغفل، ولا شك أن من أعظم أسباب المعصية الغفلة، يغفل عن أن الله عز وجل يسمعه ويراه، ثم بعد أن يفعل معصية يتذكر فيندم. الندم توبة، الندم توبة. إذن هكذا هو إثبات أهل السنة، فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أثبتوا النصوص ونزهوا الخالق جل وعلا. عن ماذا نزهوه؟ نزهوه عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات لا يتعارض مع التنزيه أبدا، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: من غير تعطيل. التعطيل أصل هذه الكلمة في اللغة التخلية، التخلية، وفي الاصطلاح يعنون بها إنكار الصفات، المعطلة أو التعطيل إنكار الصفات. وهؤلاء المعطلة على درجات، على درجات، على وجه الإجمال والاختصار هم ثلاث درجات: الطائفة الأولى وهم الغلاة الذين أنكروا الأسماء والصفات، وهؤلاء الجهمية، والطائفة الثانية وهم الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات وهم المعتزلة، والطائفة الثالثة وهم الذين أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات وأنكروا باقي الصفات وهم الأشاعرة. هذه درجات التعطيل. وهؤلاء المعطلة في الحقيقة كل معطل ولو عطل صفة واحدة فإنه في تعطيله هذا ارتكب محذورات عديدة. المحذور الأول الذي يرتكب هذا المعطل أنه عطل النص، عطل النص الذي أثبت هذه الصفة. والمحذور الثاني أنه عطل الله عز وجل عن كماله الواجب. والمحذور الثالث أنه عطل الصفة التي تضمنها هذا النص. فلا يخلو معطل من هذه المحاذير الثلاثة والعياذ بالله: عطل النص، ويعطل الصفة، ويعطل الله عز وجل عن كماله الواجب. وهذا مما يبين لنا خطورة التعطيل. قال: ولا تشبيه، يعني تشبيه الله عز وجل بخلقه، فلا يجوز تشبيه الله عز وجل بخلقه. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء. قال: هل تعلم له سميا؟ قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. والأصل في نصوص القرآن والسنة هو ماذا؟ هو الإثبات. تجدون النفي والتنزيه أقل من ذلك. وهذه الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه كقوله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، يقول أهل العلم أن مقتضى هذا النفي إثبات كمال ضد هذه الصفة المنفية. فالله عز وجل قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وقال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدله. وهكذا كل صفة منفية فنثبت كمال ضدها. طيب، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله أكثر. وعلى كل حال، أهل السنة والسلف هم وسط بين فرقتين: فرقة المعطلة وفرقة المشبهة. قال: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات، انظر هذه قاعدة مهمة ومنهج للاستدلال على العقيدة، قال: من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلم. نمره، جاء كثير عن السلف قولهم: أمرها كما جاءت بلا كيف، وأمرها كما جاءت، ونحو ذلك، ونمرها. والمقصود بذلك هو الإيمان بهذه النصوص والإيمان بما تضمنته من غير تكييف، ومن غير أيضا تفسير كتفسير الجهمية. لذلك تجدون عن الإمام أحمد وغيره أن يقول: نمرها ولا نفسرها، يعني لا نفسرها كتفسير الجهمية. ويعني الأثر الوارد عن الإمام مالك رحمه الله، وهو شيخ الإمام أحمد رحمه الله، واضح في الدلالة لمنهج السلف رحمهم الله مع هذه النصوص. لما دخل ذلك الرجل على الإمام مالك في المسجد وقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالإمرار معناه ماذا؟ الإيمان بها على ما بينته نصوص الكتاب والسنة وما بينه الصحابة رضي الله عنه، إمرارها كما أمرها الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله نمره يعني نؤمن به، لا على مذهب يعني هؤلاء المشبهة ولا على مذهب هؤلاء المعطلة. وليس معنى ذلك التفويض، فإن التفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، قال: هو من شر مقالات أهل البدع والإلحاد. قال: هو من شر مقالات أهل البدع والإلحاد. السلف رحمهم الله كانوا يتدبرون القرآن، كما أثر عن جمع من تلاميذ ابن عباس، مجاهد وغيره، يقول: قرأت القرآن على ابن عباس أسأله عن كل آية. القرآن كثير نصوص الصفات فيه، أكثره في أسماء الله عز وجل وصفاته جل وعلا. فلا يعني هذا الإمرار تفويض الصفات، وإنما التفويض الذي يعنيه السلف هو تفويض الكيفية، تفويض الكيفية. وإلا الصفات معلومة، الاستواء معلوم، والنزول معلوم، وغيرها من الصفات معلومة، تعرفها العرب ويعرفها الصحابة وهم يعني من أقحاح العرب، يعرفون هذا كله، لكن لا يخوضون في كيفية الصفات، لا يخوضون في كيفية الصفات. قال: قد جاء فاسمع من نظامي وعلما. قال: ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهولي. لا نعارض هذه النصوص بقواعد عقلية كلامية منطقية، في الحقيقة هي سبيل ونهج أهل الافتراء وأهل الجهل. قال: فعقدنا يعني عقيدتنا الإثبات يا خليلي، الخلة أعلى درجات المحبة، من غير تعطيل ولا تمثيل. هنا أعاد هذه الكلمة ليبين لنا ويؤكد أن منهج السلف ليس فيه تعطيل وليس فيه تمثيل. وإذا أردنا أن نذكر يعني حاصل مقالات الناس في هذا الباب، باب الصفات، نقول أن حاصل مقالات الناس في الصفات خمس مقالات. الأولى مقالة السلف، وقد عرفنا أنهم يجمعون في باب الصفات بين الإثبات والتنزيه، الإثبات والتنزيه، وإن شاء الله سيأتي فيه فصل مستقل فيه تفصيل هذه المسائل. المقالة الثانية مقالة الممثلة، والتي يسميها بعض أهل العلم المشبهة، الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه، تعالى الله عما يقولون. المقالة الثالثة مقالة المؤولة، الذين وهم في الحقيقة معطلة، وهم في الحقيقة معطلة، يعني يأتون إلى النص فيقولون المقصود باليد القدرة، والمقصود بقوله وجاء ربك أمر ربك، واستوى استولى، هؤلاء إيش؟ مؤولة، مقالة المؤولة. مقالة الرابعة مقالة المفوضة التي ذكرناها قبل قليل، يأتون إلى النص ويقولون بل منهم من أطلق وقال كل نصوص الصفات الله أعلم بمرادها، يعني كأن نصوص الصفات كلها، انظروا إلى قبح هذه المقالة، لذلك قال ابن تيمية هي من شر مقالات البدع والإلحاد، يعني كأن جميع آيات الصفات كالحروف المقطعة، يعني قوله بل يداه مبسوطتان كقوله حاميم، الله أعلم بمراد. انظروا إلى قبح وشناعة هذه إيش المقالة. المقالة الخامسة مقالة الواقفة، وهذه قد يعني رويت ونقلت، جاء عن بعض يعني طوائف التوقف في هذا الباب وعدم القول بأي يعني مذهب أو قول، وهذا في الحقيقة تعطيل وعدم إيمان. هذه يعني حاصل مقالات الناس، وإن شاء الله سنأتي عليها بالتفصيل في ما يأتي. قال: فكل من أول في الصفات كذاتي من غير ما إثباتي. التأويل يعني جاء معناه سواء في معاجم اللغة العربية أو في تفسير القرآن أن له معاني، منها معنى صحيح وهو التفسير، يعني أوله فسره، هذا معنى صحيح. وتجدون كثيرا ابن جرير الطبري يقول: وتأويل هذه الآية، تأويل هذه الآية يعني تفسيرها. ويأتي التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، فهل ينظرون إيش إلا أي لا لا يوم يأتي تأويل، نعم، يعني ما يؤول إليه الأمر. المعنى الثالث وهو الذي يعني يذكره للعلم في باب الصفات، وهو صرف يعني وهو الذي يعني عليه المتأخرين من المتكلمين، صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، يقولون لقرينة أو لدليل، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة أو دليل. وبعضهم يقول صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة أو لدليل، والمعنى واحد. والأصل في الحقيقة الذي يقرره السلف أن نصوص الصفات على ظاهرها، نصوص الصفات على إيش؟ ظاهرها، فتمر على ظاهرها بمعنى أن نؤمن بها أنها صفات حقيقية لله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب، قال: كذاته من غير ما إثبات، يعني الذي أول في الصفات هو منحرف كالذي أول في إثبات ذات الله عز وجل. انظر إلى خطورة التأويل، لذلك سمى بعض أهل العلم التأويل جناية، قال: جناية التأويل، لأن فتح باب التأويل في صفات الله يفتح باب التأويل في ذات الله. يأتيك شخص يقول ينكر وجود الله، وتجد أن كلامه مبني على التأويل، مبني على إيش؟ التأويل. لذلك أهل العلم يقولون القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فرع القول في الصفات فرع عن القول في الذات. هناك بعض النصوص يعني زعموا أن السلف قالوا بها على خلاف الظاهر، لكن الوقت ما يكفي، ربما نجعلها أذكر لكم بعض النصوص، بعض الأحاديث أو الآيات التي زعم أهل التأويل أن السلف أولوها، وهو في الحقيقة لم يؤولوها، لأن أهل العلم نظروا إلى سياق وسباق هذه النصوص وهذه الصفات، يعني فسروها بتفسير صحيح، نذكره إن شاء الله في بداية درسنا القادم إن شاء الله. قال: فقد تعدى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى، يعني هذا الذي سلك هذا المسلك وقع في محاذير كثيرة، وهي المحاذير التي يقع فيها من يخالف منهج السلف سواء كان مؤولا أو معطلا أو مشبها. تعدى هذا من سلك هذا المسلك معتدي ويعني مجترع على كلام الله عز وجل، وخاض في بحر الهلاك لأنه خاض بعقله، وتجرى وافترى على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. أهل الأثر تجد أنهم على استقامة وعلى ثبات وعلى استقرار واطمئنان في عقيدتهم، أما أهل النظر فقد حكيت عنهم مقالات كثيرة من الحيرة الشيء الكثير، سواء يعني على سبيل المثال ما حكاه ابن تيمية في الحموية عن الرازي والجويني والشهرستاني، كلهم يعني تمنوا أنهم ما خاضوا فيما خاضوا فيه. قال: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. أهل الأثر سلكوا مسلك الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، لا يتكلمون إلا بأثر، وهذا في الحقيقة يعني تجدون كثير من السلف كتبوا كتب يقولون كتاب الرد على الجهمية أو باب الرد على الجهمية، سواء في يعني في كتب الحديث، يعني كتاب التوحيد من صحيح البخاري جاء في بعض روايات صحيح البخاري أن اسمه كتاب الرد على الجهمية، وأيضا تجدون أبواب في سنن ابن ماجه وابي داود وغيرها من كتب السنن الكبار دواوين الإسلام، تجدون أنهم يضعون كتاب أو باب الرد على الجهمية، باب إثبات الصفات، ويسردون النصوص. هذا في الحقيقة هو الأصل وهو الكافي، ولا يلجأ إلى القواعد العقلية والرد عليهم بالنظر إلا يعني عند الحاجة. لذلك ابن تيمية لما احتاج إلى هذا رد عليهم بهذه القواعد. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.